الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله
وصل بنا الكلام إلى النقطة السادسة الأدلة على قاعدة نفي العسر والحرج. ذكر العلماء مجموعة من الأدلة على قاعدة نفي العسر والحرج. الدليل الأول هو الدليل العقلي، وبيانه بذكر التالي: أولا، إن الأحكام العقلية تنقسم إلى قسمين: أحكام العقل النظري، وهي الأحكام التي يدرك العقل أنها ينبغي أن تعلم، كاستحالة اجتماع النقيضين أو الضدين، والقسم الثاني أحكام العقل العملي، وهي التي يدرك العقل أنها ينبغي أن تعمل. هذا أولا. ثانيا، إن العدلية وهم الإمامية أعزهم الله وكذلك المعتزلة ذهبوا إلى أن كل ما يحكم العقل بحسنه وأنه ينبغي أن يعمل، فالشرع أيضا يحكم به أيضا. فهناك أحكام يدرك العقل حسنها ويدرك العقل قبحها، ويحكم الشرع على طبق ما يحكم به العقل، خلافا للأشاعرة الذين أنكروا الحسن والقبح العقليين وقالوا بأن الحسن والقبح شرعيان. هذا ثانيا. ثالثا، إن العقل العملي يدرك أن التكليف بالأحكام الموجبة للمشقة وللحرج قبيح، وكل ما حكم العقل بقبحه حكم النقل بقبحه، والنتيجة هي أن التكاليف الحرجية قبيحة، فلا يمكن أن يكلف الشارع الأقدس بأحكام حرجية. فكل حكم حرجي منفي،
عقلا قبل أن يكون شرعا. ويمكن المناقشة في هذا الدليل. أولا، لا نسلم بأن العقل يحكم بقبح الأحكام، بقبح التكليف عفوا، بقبح التكليف بالأحكام الحرجية الموجبة للمشقة، وإنما أقصى ما يحكم به العقل هو قبح التكليف بغير المقدور، أو قبح التكليف الموجب لاختلال النظام. وأما قبح التكليف بما فيه مشقة، بما فيه حرج، وهو مقدور، وهو لا يوجب اختلال النظام، فلا نسلم بأن العقل يحكم بقبح ذلك. هذا أول كلام. ثانيا، إن حكم العقل بالقبح على فرض تحققه فهو حكم اقتضائي، لا على نحو العلية التامة، بل هو على نحو الاقتضاء، بمعنى أن العقل يقول كل حكم فيه مشقة وفيه حرج من المولى قبيح على نحو الاقتضاء، إلا إذا كان هناك مانع يمنع من القبح. وإذا كان هناك ثواب وأجر دنيوي أم أخروي حكم العقل حينئذ بعدم القبح وارتفع القبح. إذن فهذا القبح مبني على أنه لا يوجد مانع، وأما إذا وجد مانعون كالتعويض على هذه المشقة فالعقل حينئذ يحكم بحسن، لا بقبح، بل بحسن التكليف ما دام في ذلك أجر ومثوبة وتعويض. ثالثا، مما يكشف على أن التكليف بما فيه مشقة وبما فيه حرج ليس قبيحا، مما يكشف عن ذلك ما ورد أصلا من الأحكام التي فيها حرج، فكثير من الأحكام فيها حرج، وهذا خير شاهد على أن العقل لا يدرك أصلاً القبح، لأن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تتصادم مع الأحكام العقلية، إذ لا يمكن يكون هناك حكم عقلي قطعي يعارض حكم نقلي قطعي، مستحيل، فما ذكروا ذلك في بحث التعارض، إذ لا يمكن أن يتعارض الدليل العقلي القطعي مع الدليل الشرعي القطعي، وعندنا دليل شرعي قطعي على أن الشارع كلف بأحكام حرجية فيها مشقة وحرج، من قبيل سواء في الشريعة الإسلامية أم حتى في الشرائع السابقة غير الإسلامية. أما في الشريعة الإسلامية فهذا من قبيل الجهاد، فأي حرج أعظم من أن يضحي الإنسان بنفسه؟ وأما في الشرائع السابقة فالقرآن مليء بالكشف عن الحرج الذي كلف به اليهود، حتى كلفوا بأن يقتلوا أنفسهم. هذا من التكاليف التي كانت عند اليهود، أن الشارع عقوبة لهم الله سبحانه وتعالى كلفهم بأن يقتل بعضهم بعضا حتى يتوب عليهم. فاقتلوا أنفسكم إذن، فبما أنه لا يتعارض حكم عقلي قطعي مع حكم شرعي قطعي، إذن فلا بد حينئذ أن يقال بأنه بما أن هذا الدليل الشرعي قطعي سندا قطعي دلالة مو ظني، من الجهتين قطعي من السند والدلالة، إذن لا بد أن هناك خلل في هذا الدليل العقلي، وأنه أصلا ليس دليل إنما ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. إذن فتحصل لدينا أن هذا الدليل الأول وهو العقل غير تام، فإن أقصى ما يحكم به العقل معنيان من المعاني التي أشرنا إليها، أو معنيين من المعاني التي أشرنا إليها، المعنى الأول قبح التكليف بغير المقدور، المعنى الثاني قبح التكليف بما يؤدي إلى اختلال النظام، وهذا نقبل به. أما العسر والحرج فهذا غير واضح. جيد، الدليل الثاني الآيات القرآنية، الكتاب الكريم، وقد ذكرت عدة آيات استدل بها على المدعى، نشير لما يسع المجال إليه في هذا اليوم. الآية الأولى آخر آية من سورة البقرة 286، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حيث استدل بهذه الآية المباركة على قاعدة نفي العسر والحرج، من خلال فقرتين في الآية، لاحظ الآية تامة أو غير تامة، دقق. الفقرة الأولى للاستدلال قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بتقريب أولا المقصود من الوسع في الآية يعني ما دون الطاقة، كما ذكر ذلك أرباب اللغة وأيضا المفسرون، كما أشار الطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان وهلم جرة. إذن فالوسع بمعنى الطاقة. ثانيا المقصود من التكليف في الآية يعني الإلزام، أي الأحكام الإلزامية، هذا ثانيا. ثالثا الآية المباركة تنفي، حيث قالت لا فلا هذه لا النافية، تنفي تكليف الله عز وجل النفس إلا بمقدار طاقتها وبمقدار ما يسعها. إذن فلا يوجد أحكام إلزامية فوق الطاقة وفوق الوسع. هذا ثالثا. رابعا وأخيرا في الاستدلال هو التكليف بما فيه حرج وبما فيه مشقة هو تكليف بما فوق الطاقة وفوق الوسع، وهو منفي بالآية المباركة حيث قالت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يكلفها بما فيه حرج عليها ومشقة لها. والنتيجة دلالة هذه الفقرة على نفي التكليف بالأحكام الحرجية. ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال بأن أقصى ما تدل عليه هذه الفقرة هو نفي التكليف بغير المقدور، فإن الوسع بمعنى الطاقة أي القدرة، والأحكام الحرجية المفروض أنها مقدورة لا أنها غير مقدورة، غاية ما فيها مشقة وحرج. والآية ليست بصدد نفي الأحكام الحرجية بل بصدد نفي الأحكام غير المقدورة. بنجي هذه الفقرة الثانية في الاستدلال، قلنا الاستدلال بالآية من خلال فقرتين. خب إشكالكم ماذا؟
يقول راح يصير الطلب
هذا الاستدلال بالفقرة الثانية.
لا أقول إذا كان الوسع بمعنى الطاقة فهم يطلبون من الله أن لا يفعل القدير في الفقرة الثانية.
لا هذا هنا الاستدلال ربنا ولا تحمل علينا إصرا، هذا إذا جينا للاستدلال هم يقولون يعني لا تكلفنا بما فيه مشقة، هكذا قال المستدلون.
فهم يطلبون شنو؟ يطلبون من الله أن لا يفعل القبيح صار معنا، وهل هذا
تكليف بالمشقة ليس قبيحا
إذا حملت الوسع بمعنى الطاقة
خب
والوسع هنا بمعنى القدرة صار التكليف بغير مقدور.
خب لكن ما دعوا به لم يدعوا أن الله لا يكلفهم بغير المقدور، لا هم لم يدعوا، هؤلاء المؤمنون الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله لم يدعوا أن الله لا يكلفهم بما لا يقدرون، لا قالوا لا ولا تحمل علينا إصرا يعني شيء ثقيل.
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. خب جيد، هذا الآن جيد. بقرينة إصر الذي هو التكليف الشاق الذي فيه مشقة يتضح أن المقصود ما لا طاقة لنا به يعني ما لا يعني ما فيه مشقة علينا، خصوصا وأن هذا قبيح أصلا، فكيف يسألون الله أن لا ما يناسب، لا يناسب أنهم يدعون الله يا رب ترى إحنا ما نقدر شيء خارج عن قدرتنا فلا تعذبنا ولا تكلفنا بما لا نقدر، لا هذا أصلا خارج تخصصا ولا يناسب المؤمنون أن يدعوا الله عز وجل أن لا يكلفهم بما لا يقدرون، فهذا أمر بديهي. فلا بد أن يكون المنظور والمقصود بما لا طاقة لنا، خصوصا بضم قرينة السياق وخصوصا بملاحظة الآيات السابقة لأنها تتكلم عن العقوبات التي نزلت باليهود، حيث عاقبهم الله بمجموعة من العقوبات وكلفهم بأحكام شديدة وفيها مشقة، منها قتل أنفسهم، منها التيه 40 سنة وغير ذلك. فهم قالوا لا رب لا تخلينا مثل اليهود، لا تكلفنا بتكاليف فيها مشقة علينا وفيها حرج. هذا هو المنظور كما سيتضح عند تقريب الاستدلال بالفقرة الثانية. خب واضح الآن الكلام؟ إن قلت حياكم الله وبياكم، إن قلت بأن هذا الحكم حكم عقلي، أي أنه يقبح التكليف بغير المقدور، حكم عقلي، وما دام حكما عقليا فلا معنى لأن ينفى في الكتاب، فإن ذلك أمر بديهي واضح، فلا معنى لحمل الآية على المعنى الواضح البديهي. فالمناسب هو حمل الآية على نفي الأحكام الحرجية لا الأحكام غير المقدورة. إن قلت هكذا قلت بأنه لا مانع من حمل الآية على نفي الأحكام التي لا تكون مقدورة، فإن هذه الآية إرشاد لما يحكم به العقل. وكم هي الآيات الإرشادية؟ فإن العقل يحكم مثلا بقبح الظل، والقرآن أيضا أشار إلى حرمة الظل من باب الإرشاد لما يحكم به العقل. وقد يتوهم متوهم بأنه يمكن أن يكلف الله بما فيه ظلم مثلا، أو يكلف الله بما هو خارج عن القدرة، فأراد القرآن الكريم الإشارة إلى أنه لا يمكن التكليف بغير المقدور. إذن هذا ما يرتبط بالفقرة الأولى. الفقرة الثانية قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بتقريب، أولا المراد من الإصر التكليف الشاق، والمراد من الطاقة الحمل الثقيل والتكليف الشاق، وهاتان المفردتان هما المهمتان في الاستدلال، الإصر والطاقة، وهما بمعنى التكليف الشاق الثقيل. هذا أولا. ثانيا الظاهر من سياق الآية هو أن هذا دعاء من المؤمنين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله بأن الله عز وجل لا يكلفهم تكليفا شاقا، تكليفا حرجيا. فإن كان هذا دعاء منهم فالمناسب إجابة الله تعالى لهم، فبما أنهم سألوا الله أن لا يكلفهم بتكليف شاق فالمناسب أن الله أجابهم فيما دعوا، خصوصا وأنه ذكر دعاءهم في القرآن، والمناسب أنه أجابهم بذلك. أو يقال إذن إما أنه دعاء منهم كما قيل، بعض المفسرين ذكر أن هذا دعاء أصلا من الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، أو أنه تعليم من الله للمؤمنين بما ينبغي عليهم أن يدعوا الله به. ف فهذا ليس دعاء منهم، إنما تعليم من الله عز وجل لهم بأن يدعوا الله بهذا الدعاء. وإذا كان هذا تعليم فتكون المسألة أوضح وأوضح حينئذ، بأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف بما ليس بما فيه العسر والحرج والمشقة. إذن فإما أن المسألة دعاء فالمناسب له الإجابة، إما تعليم فالمناسب أوضح وأوضح أن يكون أيضا دال على نفي كل ما فيه حرج ومشقة. ثالثا وهو مهم، مما يؤكد حتى نستأنس بجو الروايات على أن الآية على أن هذه الفقرة ناظرة إلى نفي الأحكام الحرجية ما دلت عليه بعض الروايات المعتبرة، كما في تفسير القمي حيث روى علي بن إبراهيم، وغير تفسير القمي طبعا، حتى في غير تفسير القمي، لكن أنقلها الآن من تفسير علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام يشرح الآية، الإمام الصادق يشرح ويفسر هذه الآية، إن هذه الآية مشافهة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله. يعني أصلا هذا خطاب بين الله وبين النبي، ليلة أسري به إلى السماء قال النبي صلى الله عليه وآله انتهيت إلى محل سدرة المنتهى وإذا بورقة منها تظل أمة من الأمم، فكنت من ربي كقاب قوسين أو أدنى كما حكى الله عز وجل، فناداني ربي تبارك وتعالى آمن الرسول. الله سبحانه وتعالى خاطب النبي بالآية التي قبل هذه الآية، آية 285، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، هذا خطاب من الله لنبيه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني هذا كلام الله للنبي حينما أسري به إلى السماء، كشف الله له عن أن المؤمنين آمنوا معه بالكتب بالرسل إلى آخر. فقلت أنا مجيب، يعني النبي صلى الله عليه وآله أجاب نداء الله، أنا مجيب عني وعن أمتي، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فقلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله لا أؤاخذك، فقلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فقال الله لا أحملك، فقلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فقال الله تعالى قد أعطيت كذلك لك ولأمتك. فقال الصادق عليه السلام ما وفد إلى الله تعالى أحد أكرم من رسول الله صلى الله عليه وآله حيث سأل لأمته هذه الخصال. والنتيجة مولانا ومرتجانا أن الآية المباركة دالة بهذه الفقرة الثانية من الاستدلال على نفي وجود أحكام حرجية في الأمة الإسلامية. هذا دليل من استدل. الدليل تام غير تام، الإشكالات المناقشات تأتي، والحمد لله رب العالمين. تفسير